بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام ابن فداء إسماعيل بن كثير بن مشهور رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة، سورة أي نعم، تذكروا نعمة الله، نعم، قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليه من العهد ومن ميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى
قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى: فما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قاله مجاهد ومقاتل بن حيان، والقول الأول وأظهر وهو المحكي عن ابن عباس والسدي، واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر. فقال: إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا نحلا فقالت أمي: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقتي. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ثم وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: عدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب للتقوى من تركه. ودل الفعل على النظر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله: هو أقرب للتقوى، من باب استعمال الأفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي سيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم، بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله فله الحمد والمنة. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري ذكره عن أبي سلامة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه وتفرق الناس في العضاه يصطفلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء عربي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعربي: مرة أو ثلاثا من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعربي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعربي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقب. وقال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا. وذكر أن قوم من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا العربي وتأولا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الآية. وقصة هذا العربي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم فلم يأتوا الطعام، وأمر أصحابه فلم يأتوه. رواه ابن أبي حاتم. من قال: أبو مالك نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغادروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، فلما جاء يستعينهم في دية العامريين ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله رسوله على ما تأمله عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه. فأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو عليهم. أمر الله عز وجل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحافظه من شر الناس وعصمه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة، فأمر بأن يقيم النقباء من كل سبط نقيب. قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيلا شامون بن زكور، ومن سبط شمعون شافاط بن حرة، ومن سبط يهوذا كالب بن يوفنا، ومن سبط أبينا في خائيل بن يوسف، ومن سبط يوسف وهو سبط أفرايم يوشع بن نون، ومن سبط بنيامين فلطمة بن رفون، من سبط زبلون جد بن سودة جد بن سودة، ومن سبط يوسف وهو منش بن يوسف جد بن موسى، ومن سبط دان حملائل بن جمل، ومن سبط أسير ساتر بن ملكيل، ومن سبط نفتالي نحى بن وفسى، ومن سبط جاد جولايل بن ميكة. وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أصوات بني إسرائيل، وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق، والله أعلم. قال فيها: فعلى بني روبيل الصوني بن سادون، وعلى بني شمعون شموال بن شور طورشكي، وعلى بني يهوذا يحشون بن عم بيا ذاب، وعلى بني يساخر شال بن صاعون، وعلى بني زبلون الياب بن حلوب، وعلى بني يوسف إفرايم منشى بن عم نهود، وعلى بني منشى حمليائيل بن يرصون، وعلى بني بنيامين أبي دنو ابن جعدون، وعلى بني دان جعيذر بن عمي عميشذا، وعلى بني أسير نحايل بن عجران، وعلى بني حازة السيف بن دعوائيل، وعلى بني نفتالي أجزع بن عمينان. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة، كان فيهم 12 نقيبا، ثلاثة من الأوس، 12 نقيبا، ثلاثة من الأوس وهم أسيد بن حضير الحضير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم، وتسعة من الخزرج وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن حرمل، والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا البيعة والمعاقلة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، لقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم، ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض من العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم ولا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرة. فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنا عشر الأئمة الاثنا عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. ففي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه اثنا عشر عظيمة، وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة، يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته وابتغاء وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته. وهو الإنفاق في سبيله وفي ابتغاء مرضاته. وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته لأكفرن عنكم سيئاتكم، أي ذنوبكم، وأمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحظور وأحصل لكم المقصود. وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الحق وعاد عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما أحل به من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها، يحرفون الكلم عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. ثم قال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطرة مستقيمة ولا أعمال قويمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة هذه الآية: فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي ففعلوا كما فعل اليهود فخالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. فكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، فكل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا تهديد ووعيد وأكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب جل وعز، وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعثهم بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيره ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي معنى كريمة عن ابن عباس أنه قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم، أي ينجيه من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحظور فيحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عابد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد بذلك فمن ذا الذي كان يمنعه أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل، لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة على إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كاذيبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أن تبني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم، معلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما دعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا بذلك معزاتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى رادا عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكاذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء من تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فلم يرد عليه، فتلى الصوفي هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هذا الذي قال حسن. أعوذ بالله. وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند للإمام أحمد، حيث قال حدثنا ابن أبي عدين قال عن حميد عن أنس أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطى فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعد فأخذته فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله، ما يلقي حبيبه في النار تفرد به. وقوله: بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم. هو تعالى هو الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه، وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاءة وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم رسول الله وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته. فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى فأنزل الله فيهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وروايا أيضا من طريق أسباط عن السدي في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أما قوله: نحن أبناء الله وأحباه، فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك ذكرك من الولد، فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل، فأخرجوهم. فذلك قوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال: على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. وقد اختلفوا من مقدار هذه الفترة كما هي. فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه: كانت 600 سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة: 560 سنة. وقال معمر عن بعض أصحابه: 540 سنة. وقال الضحاك: 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة. والمشهور هو الأول، وهو أنه 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما. فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية، لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل آخري أنبياء بني إسرائيل، وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم، لأن إب أنا أولى الناس بابن مريم.
أولى الناس بابن مريم، ولا أنا؟
أنا هو هنا إن هو هنا إن
إن أولى الناس بي ابن
مريم، إن أولى الناس بي ابن مريم، لأنه لا نبي بيني وبينه. هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي يقال له خالد بن سنان، كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم. فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى الصائمين وعباد النصارى والصابئين عباد النصارى والصابئين كما قال الامام احمد. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني. طبعا حارس الطويل حضرتك قلت كده، حارس زكريا يحيى بن زكريا، هذا جزء منه، مش هذا جزء منه مجاشعي. طب الاخوه تسال دول الشيخ بيقول ايه؟ هذا اول حديث. خطب به الشيخ في اليمن. قال: وان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فاجتالتهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا باقي من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزل لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذا يثلغ رأسي فادعه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث خمسة أمثاله، وابعث جندا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تابعا أو تبعاء شك يحيى، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك، ذكر البخيل أو البخيل أو الكذب والشنظير الفحش. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من وذكر البخيل أو الكذب والشنظير الفاحش. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر الإمام أحمد في المسند أن قتادة لم يسمعه من مطرف، وإنما سمعه من أربعة عنه، ثم رواه هو عن روح عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال: حدثني مطرف قال: حدثني مطرف عن عياض بن حمار فذكره وكذا. رواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به. والمقصود من إيراد هذا الحديث إسرائيل، وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب: وكان الدين قد انتبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا الخلائق، وأخرجهم الله به من ظلمات النور، وتركهم على الحج في البيضاء وشريعة الغطاء. لهذا قال تعالى: أن تكون بشير ونذير، أي ألا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني والثواب من أطاعني. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.
بارك الله فيك. اقرأ أبو عبد الله إيهاب.
السلام عليكم.
السلام عليكم. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله.
يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى من بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام. ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل الأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. وقوله وجعلكم ملوكا، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: المرأة والخادم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شوزب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم استؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم. وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا.
ملك.
نعم، أحسن الله إليكم، كتب ملكا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: وجعلكم ملوكا، فلا أعلم إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل غريب. وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران. وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين مع هذه الأمة، والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا،
عالمي.
على عالمي زمانهم كما قدمنا، على عالمي، نعم أحسن الله إليك. وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى وتظللهم من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى البيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لازالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله، وكذلك قال مجاهد وغير واحد، وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هي أريحة، وكذلك ذكر غير واحد من المفسرين، وفي هذا نظر لأن أريحة
أبو سعد البقال.
أبي عندي أبي سعيد أبي سعد،
نعم
أحسن الله إليك. وفي هذا نظر لأن أريحة ليست المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون، اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لأن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنقلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ومصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثني إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، قال فصار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحة، فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عينا ليأتوه بخبر القوم، قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثتهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط بالتاء ولا بالطاء يا شيخ؟
بالطاء.
نعم عندي بالتاء، حتى التقط أحسن الله لك، حتى التقط الاثنى عشر نعم حتى التقط الاثنى عشر كلهم التقط أيوة نعم حتى التقط الاثنى عشر كلهم التقط أحسن الله لك حتى التقط الاثنى عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. فقال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم، وفي هذا الإسناد نظر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل موسى وقومه، وبعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله، فبعثهم ليأتوه بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه، فحملهم حتى أتى بهم المدينة، ونادى في قومه فاجتمعوا إليه، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى، بعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل، فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قدر فاكهتهم. فلما أتوهم قالوا: يا موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصا فزرع فيها بشيء لا أدري كم زرع، ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55، ثم قال: هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق ابن آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلاث وثلث ذراع وثلث ذراع إن شاء الله 3333 وثلث ذراع تحرير الحساب. وهذا شيء يستحى من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء. فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعض الباقين. وقال تعالى: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله أعلم. وقوله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسوله موسى عليه السلام، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم: قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم يخافون، من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهم يوشع بن نون وكالب ابن يوفن.
إنهما
قاله ابن نعم نعم
إنهما
شك. إنهم نعم يقال إنهما يوشع بن نون وكالب ابن يوفن. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم، ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم، فلم ينفع ذاك فيهم شيئا. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم، سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ من بني إسرائيل إعظاما لما هموا به، وشق يوشع بن نون وكالب بن يوفنى ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال إنهما رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل، وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين في قتال في قتال في قتال النفير الذين جاءوا، ولا النفر الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، في قتال النفر ولا النفير يا شيخ؟
اثنين تمشي.
أحسن الله إليك. الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب واليلب نعم، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وقال أبو بكر بن مرضوية حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار إليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أجبادها إلى برق الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد عن عبيدة ابن حميد الطويل عن أنس به، ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به، ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مرضوية أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن ناسخ عن عتبة بن عبد السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تقاتلون؟ قالوا نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا رواه أحمد من هذا الوجه، وقد رواه من طرق أخرى فقال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. نعم شيخ.
صاحبه
لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله إن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك لذلك وصره بذلك. وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به، ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك، وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه قرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. وقوله: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا قال الضحاك: اقض بيني وبينهم وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر: يا رب فافرق بينهم وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منها، وفيها كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهنا أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، قال: فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذه قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبقى منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله: فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام، وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجبل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها من الجيل أي نعم أحسن الله إليكم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به، فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال: فتاه 40 سنة فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم جمعة، فهم بافتتاحها. ودنت الشمس للغروب فخشي إن دخلها ليلة السبت أن يثبتوا، فنادى الشمس: إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتي، فقال فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح، وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام. قال فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال وأجمعوا على أن بلعام بن باعورة أعان الجبارين بالدعاء على موسى، قال وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه، هذا استدلالهم. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع ووثبته نعم كانت
لا.
نعم
كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله
نعم.
10 أذرع فوثبت
نعم
أصابت كعب عوج بن عنق فكان جسرا لأهل الليل سنة.
نعم أحسن الله لك. وروي أيضا عن محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوفل البكالي قال كان سرير عوج 800 ذراع وكان طول موسى 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في السماء 10 أذرع فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا وكان جسرا للناس يمرون عليه. وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين.
أقف عند هذا بارك الله فيك.
بقى يا شيخنا بقى نص صفحة ونوصل للربع، نقف على الربع، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم.
ماشي افرق عشان الصوت.
نعم. وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائح ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا، وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضى لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا شيخنا، أحسن الله إليك.
أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.